إن الحمد لله أبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نواصل شرح مسائل كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى المسائل المتعلقة بالعيب الذي يكون في المرأة ويجوز معه فسخ النكاح. نقرأ من هذه المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو
طالت المدة
إذا اختار ذلك.
أقول هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على مسائل. المسألة الأولى في قوله ويجوز فسخ النكاح بالعيب، محصلة هذه المسألة أن الرجل إذا عقد على امرأة ثم وجد بها عيبا ينفره منها أو لا يمكنه من جماعها، فإن له أن يطلب فسخ العقد على القاعدة في العقود، على القاعدة في العقود، فإن النكاح عقد كسائر العقود، والأصل في العقود أنها مبنية على الصدق والبيان لكي تحصل البركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما. هذا هو الأصل. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تلقي الركب فلصاحب السلعة الخيار إذا أتى البلد، يعني إذا جوا ناس تلقوه ومع البضاعة قبل ما يجي سوق البلد وباعهم، ولما وصل سوق البلد لقي أنهم أخذوا منه بسعر قليل، فلو الخيار، لو أن يمضيها إن رضي، ولو أن يبطلها ويطالب بسلعة وقل أنتوا غشيتوني. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه، من اشترى شاة مصراه فهو بخير النظرين، إن شاء أبقاها ورضيها، وإن شاء ردها وصاعا من ثمر، يعني واسترد المبلغ الذي دفعه. وهذا كله ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة في العقود أنها تكون بحسب التراضي وبحسب ما يبيح، يعني بحسب ما يكون من عدم الغش مع الصدق والبيان. والنكاح كأي عقد من العقود يشترط فيه ذلك. فلو أن الرجل عقد على امرأة ووجد بها عيبا يجعل نفسه تعافى، بسلامتكم الفقهاء ضربوا أمثلة بالجنون والجذام والبرد، وهذه عيوب مشتركة في الرجل وفي المرأة. فلو كان في المرأة شيء من هذه العيوب وكتم حتى تم العقد ثم اكتشفه الرجل بعد ذلك، فله أن يفسخ ويسترد المهر. ولو كان في المرأة شيء ولو وجدت المرأة شيء من هذه العيوب في الرجل فلها أيضا أن تفسخ العقد وتطالب بإلغاء العقد، أنها ما ترضى هذا الرجل. لماذا؟ لأن مثل هذه العيوب تجعل النفس تعاف الآخر، تجعل النفس تعاف الآخر. وذكر العلماء عيوبا في الرجل خاصة به، كان يكون مجبوبا أي مقطوع الذكر خلاص، أو أن يكون به عنة يعني لا يشتهي إتيان النساء ولا يمكنه جماع النساء، فهذا الرجل به هذه الأمور ثم عقد عليها وكتم هذا الأمر، فكيف يتم العقد؟ فهذه من العيوب التي إن وجدت لمن لم يرضها أن يفسخ العقد، لمن لم يرضها أن يفسخ العقد. فإن رضيها بعد أن علمها أو أشعر بها بعد العقد ورضي بها انتهى الموضوع، ما عاد له حق الفسخ، ليس له حق الفسخ. ولو أن بعض هذه العيوب ظهرت بعد مدة اختلف فيها العلماء، يعني لو العقد تم، وهذه فرع يتعلق بالمسألة، لو أن العقد تم ثم بعد ذلك ظهر هذا العيب، لم يكن موجودا من قبل ولكن ظهر هذا العيب، كان يظهر أن المرأة عقيم أو أن الرجل عقيم أو يظهر البرف أو يظهر الجذام، فهنا أهل العلم منهم من قال لهم الحق، لكل واحد منهم الحق إذا ظهر هذا المرض أن يطلب الفسخ، ما لم يرضه أيضا مشوا القاعدة على هذا الأساس، مشوا القاعدة على هذا الأساس. لماذا؟ لأن المقصود من النكاح حصول معنى الزوجية، حصول معنى الزوجية، ووجود هذه العيوب يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. والقاعدة في العقود هي ما ذكرناها لكم من أن العقود مبنية على الصدق وعلى البيان وعلى تمام الانتفاع كل من العاقدين بالأمر الذي تم العقد عليه، وبوجود هذه العيوب لا يتم ذلك. وهناك عيوب تختص بالمرأة، كان يوجد بها عيب لا يمكن الرجل من جماعها، لا يمكن الرجل من جماعها، عيب قد يكون عيب في نفس الفرد لا يمكن الرجل من جماعها، فإذا وجدت مثل هذه العيوب فللرجل أيضا أن يطلب الفسخ. أو وجد عيب في الرجل لا يمكن المرأة من الاستمتاع معه، فأيضا لها أن تطالب بالفسخ. هذه محصلة هذه المسألة، وللفقهاء تفاصيل في أنواع العيوب وصفاتها وما يتعلق بها. على كل حال يعني أصل المسألة ثابت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو مما يقتضيه الأصل في باب العقود، ثم تحديد العيوب يرجع إلى يعني كل إنسان بحسبه، فقد توجد بعض العيوب غير منصوص عليها عند الفقهاء وتحقق عدم الانتفاع، يقول أنا ماني قادر. حتى ذكر بعض العيوب بعض العلماء من العيوب البخر، يعني الرائحة النتنة التي قد توجد في المحل أو كذا، يعني ذكروا أشياء غير هذه المذكورات. وعلى كل حال يبدو أن الموضوع مرده إلى حصول الانتفاع والعشرة المتبادلة بين الاثنين، فإذا وجد مانع أخفي وكان معلوما من قبل فهذا عيب يبيح طلب الفسخ، والقضية عندها ترفع إلى القضاء، ترفع إلى القضاء من أجل النظر فيها. المسألة الثانية قوله ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. هذه المسألة دليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم بأن يجدد نكاحه على زوجه بعدما أسلم، أقر أنكحتهم على ما هي عليه، ومن كان منهم لديه في النكاح ما يخالف الشرع أمره بإصلاحه، كما في حديث غيلان قال أسلمت وتحتي عشر نسوة، فأمره الرسول أن يختار منهن أربع ويطلق الباقي. وصحابي آخر يقول أسلمت وتحتي أختين، متزوج أختين، قال ابقي أحدهما وطلق الأخرى، فأقر الرسول أنكحت الكفار ما دامت لا تخالف الشرع. يعني لا، إيش معنى لا تخالف الشرع؟ يعني ما دام لا يحصل بها مخالفة الشرع. كهذه الصور، كان يوجد مثلا امرأة مع عمتها وامرأة مع خالتها وامرأة مع أختها أو أكثر من العدد المشروع الأربع ونحو ذلك، والرسول لاحظوا لم يأمر أحدا ممن أسلم من الصحابة أن يجدد عقده أو نكاحه، فأقر أنكحت الكفار. وهذا يعني دليل مستفيض متواتر تواترا معنويا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية قال: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، وتجب العدة. أقول يحصل أن الرجل يسلم ولا تسلم الزوجة، أو تسلم الزوجة ولا يسلم الرجل، بمجرد اختلاف الدين، بمجرد اختلاف الدين تسلم المرأة أو يسلم الرجل، ينفسخ العقد، ينفسخ العقد، وتبدأ المرأة في عدتها، تبدأ المرأة في عدتها، وينبغي أن تبتعد عن الرجل ولا تمكنه منها، لا ولا تمكنه منها، لأنه كافر إذا كانت هي مسلمة، خلاص لا تمكنه منها، تنصرف عنه حتى تنقض العدة. فإذا انقضت العدة وجاء أحد خطبها وأرادت أن تتزوج جاز. إذا انقضت العدة وأسلم بعد ذلك الرجل يرجع عليها بدون عقد، وهي المسألة التالية التي سيذكرها. وهذا حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى بناته رضي الله عنهن، فإنها أسلمت ولم يسلم زوجها وهاجرت ومكثت مدة سنين، مكثت مدة طويلة، فلما أسلم زوجها ولم تتزوج بقيت، فلما أسلم زوجها رجع إلى زوجته بدون عقد، رجع إلى زوجته بدون عقد، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، هذه المنزلة الأولى، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونهم. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أما فهما حران ولهما مال المهاجرين. في البخاري هذا. فهذه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا أسلم أو في المرأة إذا أسلم. قال المصنف: فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك. إذن هذا عرفناه من دليل حديث ابن عباس، ومن دليل الحديث الوارد عن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي ردها إلى زوجها بنكاحها الأول ولم بعقدها الأول ولم يجدد العقد. نقرأ المقطع التالي.
قال رحمه الله تعالى: باب المهر والعشرة. المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديث أو تعليم القرآن. ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العشرة وعليه الطاعة. ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أسرع بينهن. وللمرأة أن تهم نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا، ولا يجوز العدل ولا إتيان المرأة في ذكورها.
نعم. هذا المقطع يتضمن مسائل. المسألة الأولى قوله: والمهر واجب وتكره المغالاة فيه. أقول: أما وجوب المهر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه عقد كتابا أو حصل نكاح بدون مهر. حتى الرجل الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة وكان هو الوكيل بين المرأة وبين الرجل، لما جاء مات قال: لم أذكر المهر، وأنا الآن أذكره وسمى المهر سهمه في خيبر. لا نعلم زواجا حصل بدون مهر. والله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هدية تطيب بها النفس لهذه الزوجة. والمهر سمي صداق. لماذا سمي صداق؟ قال العلماء: لأنه يصدق نية الرجل في طلبه لهذه المرأة، فلا بد من المهر ولو مسمى، ولو مسمى، لا بد من المهر ولو مسمى، يقول مهر كذا أو كذا. ويستحب أيضا أن يعطيها شيء من المهر قبل الدخول لتطيب بها نفسها وتستعد وإلى آخره. ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. إذن لا بد من المهر. الجزئية الثانية في المسألة، وتكره المغالاة فيه. نعم تكره المغالاة في المهر. لماذا؟ لأن الزيادة في المهر تعسر أمر الزواج وتذهب البركة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. ولما جاءه رجل من الصحابة ورأى عليه أثر الزواج وذكر أنه تزوج، قال: بكم أمهرتها؟ فذكر: بكذا أوقية من الفضة. فتغير الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: كأنكم تنحتون هذه الفضة من هذا الجبل، يعني كأن الأمر ميسر لكم تأخذون من هذا الجبل. وكره المغالاة. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا في الأمهار، لا تغالوا في المهور، فإنه لو كان خيرا لفعله محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء زوجاته وبناته لم يغالي فيهن صلى الله عليه وسلم في المهر. فالمغالاة في المهر مكروهة، غير محبذة شرعا. وينبغي للآباء أن ييسروا أمر النكاح ولا يغالوا فيها، ولا يغالوا في هذه المهور تيسيرا في أمر النكاح. وهذه المشكلة كانت موجودة عندنا بصورة كبيرة، والحمد لله عولجت بشكل كبير جدا، حتى عند القبائل التي كانت تغالي في المهر ووضعت حدود معينة. ومع ذلك لا يزال الشباب يشكو من زيادة المهر. ونحن ندعو الآباء والأسر إلى ترك هذه المغالاة، فإنها خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كانت خيرا للرجل ومروءة في الرجل لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع زوجاته ولا مع بناته عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية يقول: ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم القرآن. أقول: نعم هذا صحيح، ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن امرأة جاءت إلى الرسول قالت: إني وهبت نفسي لك، فنظر الرسول فلم يكن فيها حاجة له فيها حاجة، فجاء رجل قال: زوجنيها يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمهرها، إيش عندك تعطيها؟ قال: ما عندي شيء. قال: اعطها ولو خاتما من حديد. وهذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لفظه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اني وهبت من نفسي. فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ شوف سماها صداق، أي تصدقها الرغبة في أنك تريد نكاحها. قال: ما عندي إلا إزاري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو كان خاتما من حديد. فلم يجد. قال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث دليل على عدم استحباب المغالاة في المهر، وعلى إجزاء ولو الشيء اليسير في المهر ولو خاتما من حديد، وعلى إجزاء أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن، على إجزاء أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن. وهذا نص في البخاري وفي مسلم على هذه المسألة. المسألة التالية يقول: ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقها فلها مهر نسائها إذا دخل بها. أقول: هذه المسألة تؤكد قضية أنه لا بد من المهر، لا بد من المهر. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل عقد على امرأة تزوجها ومات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعتد منه ولها مهر المثل وترثه. وكان هذا اجتهادا من عبد الله بن مسعود، فأتاه من أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثل ما قال عبد الله بن مسعود، ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرحا كبيرا بهذه الموافقة. واللفظ الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني عند أصحاب السنن الأربعة، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود، وهو حديث صحيح. فهذا نص في المرأة التي لم يسمى لها صداق، فنقول لها مهر المثل، نقول لها مهر المثل. لو أن الرجل مات أو أن الرجل مثلا بعد ذلك يعني طلق أو حصل أي شيء، فنقول أنت لم تسمي لها الصداق، فلا بد أن تعطيها مهر المثل. يعني النساء في العادة مثلها كم يكون مهرهن؟ يكون مهرهن 10,000، تعطيها 10,000، 5,000 تعطيها 5,000، 20,000 تعطيها 20,000، بحسب العرف الذي يكون سائد في ذاك الوقت. وهذا على أصل القاعدة الفقهية: العادة محكمة، العادة محكمة. قال المصنف: وهي المسألة التالية: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. أقول: هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولولا هذا الاستحباب لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وقد ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج من فاطمة وأراد الدخول بها سأله الرسول المهر، فقال: ما عندي شيء. فقال له الرسول: أين درعك الحطمية التي عندك؟ كانت عنده درع تتحطم عليها السيوف لقوتها، فأعطاها الدرع مهرا، طبعا الدرع تستفيد منه تبيعه تأخذ ثمنه، فأعطاها هذا الدرع مهرا، فأعطاها هذا الدرع مهرا. وعليه بنى العلماء استحباب دفع شيء من المهر قبل الدخول. المسألة التالية: قال: وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. قال: وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. أقول: إحسان العشرة للنساء وطاعة النساء لأزواجهن هذا من الأمور المقررة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون في مهنة أهله في البيت، يعني كان يشتغل في أشياء يحتاجها أهله في البيت. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه أنه كان سبابا ولا شتاما ولا لعانا مع عامة الناس، وكذا من باب أولى وأولى كان مع أهله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. فالإحسان في عشرة الزوجات والتعامل معهن بالمعروف مما أمر به الشرع، وهو دليل حسن خلق الرجل، وخلق الرجل أول ما يبدأ ويظهر في تعامله مع زوجته ومع أهله ومع ولده، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دليل الخيرية، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحسن معاشرة الزوجة ومعاملتها بالمعروف، وبعض الناس لا يحسن ذلك، يتعامل مع الناس بهشاشة وببشاشة وبطيب نفس، فإذا دخل إلى البيت تجهم وزور وابتعد، ولا يسمعون منه إلا السباب وإلا الشتائم وإلا الضيق والنرفزة، وهذا أمر لا يليق، هذا أمر لا يليق بالمسلم. على المسلم أن يتقي الله في زوجته وأن يحسن عشرتها وأن يصاحبها بالمعروف، أن يحسن عشرتها وأن يصاحبها بالمعروف. وللرجل على المرأة أن تطيعه في غير معصية الله، وأن لا تريه منها إلا ما يسره وما يحسنها عنده، وأن لا تنفره منها، وأن تتحبب إليه. فإن النساء الودودات الولودات من أحب النساء إلى الرجال. والمرأة إذا أحسنت معاملة زوجها كان زوجها لها مثل الخادم مثل العبد، إذا أحسنت هذه المعاملة ولا يكلفها ذلك شيء، لا يكلفها ذلك شيء. أذكر قصة جاءت امرأة إلى الشيخ تقول زوجي سيء ما يحسن معاملتي وكذا وكذا، فالشيخ قال لها طيب أنت أحسني إليه وعاملي بالمعروف إن شاء الله يصلح. قالت ماني قادرة. ما قالت له عندك عمل تسوي لي هو عشان يتصلح زوجي؟ تبغى عمل، تبغى سحر. الشيخ عرف أنها جاهلة وأنها حريصة، قال لها ما تقدري عليه. قالت له إيش؟ قال لها أبغى شعرات من لبدة أسد حي. قالت من فين أجيب لك هذا؟ قال لها هذا اللي إذا جبتي أنا عارج لك زوجي وخليه يتصلح معك. المرأة سألت فقالوا لها في طرف القرية في غابة، وبين الغابة والقرية هناك منطقة فيها أسد، فصارت تخرج إلى تلك المنطقة ومعها لحم وتضعه في الجهة التي يأتي فيها الأسد. يأتي الأسد إلى اللحم يأكله وينظر إليها وهي بعيدة، كل يومين ثلاثة تذهب بلحم وتضعه في المنطقة وتقرب شوية. بعد أيام عديدة ألفها الأسد، ألف ريحتها، وصار يحس يعني أنها تعطيه اللحم. بعد مدة صارت تقدر تقرب جنبه ويأكل اللحم ويروح ما يأذيها. بعد مدة صارت تقدر تحط يدها على لبدته. بعد مدة كمان قدرت كمان تسحب شعرتين من لبدة الأسد. فرحة ريحة للشيخ، قالت لها جبت لك شعرتين من لبدة الأسد، هي سوي لي العمل خلي زوجي يحبني. طالع فيها الشيخ قال لها الآن أنت قدرت تساي في أسد، حيوان بهيم سايستي مدة مديدة طويلة، وقدرتي تفعل معاه الشيء اللي ما يقدر هو إرضاه، أنك تنزع منه شعرتين من لبدته. ما تقدر تساي في جوزك؟ ساي فيه زي ما سايست الأسد. هذا حال النساء، المرأة تشتكي من الزوج وما تنظر إلى نفسه. الحين كلهم يقولوا والله هذا الشيخ متورف. لا والله أنا أذكر لكم كلام أهل العلم. فالمرأة عليها أن تحسن طاعة الزوج وتحسن التعامل معه، وهي الكسبانة إن أحسنت إليه وأطاعته بالمعروف وقدرت تسايس معه وتجيبه لصفها، يصير لها مثل الخادم، مثل الخادم يخدمها، يخدمها كل شيء تبغاه يسوي له هو بحسن التعامل، بحسن العشرة، بحسن التعامل وحسن العشرة. والناس أسراء للمعروف، الناس أسراء للمعروف. والرجل لا يستغني عن زوجته، والزوجة لا تستغني عن زوجها، لكن كل واحد يبغى له يتنازل وترفق ويهدي الأمور، إن شاء الله الأمور تمشي بإذن الله تعالى. المسألة التالية يقول المصنف: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. أقول هذه المسألة في الرجل إذا كانت عنده زوجتان أو أكثر، فإن الأصل أن يعدل في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ولأن الله يأمر بالعدل والإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل في القسمة بين الزوجات. فرع: ما الأصل في القسمة بين الزوجات؟ أقول الأصل في القسمة بين الزوجات هو في المبيت، يعني كما تبت عند هذه ليلة لابد أن تبت عند هذه ليلة، بت عند هذه ليلتان تبت عند هذه ليلتان، هذا هو الأصل في القسمة. لما نقول ينبغي العدل أو يجب العدل بين الزوجات يعني في المبيت. أما النفقة فلكل زوجة ما يناسب حالها، هذه يجب عليك أن تطعمها وتكسوها وتسكنها، وهذه يجب عليك أن تطعمها وتكسوها وتشربها وتسكنها، هذه مثل هذا. لكن مو لازم زي ما هنا تدفع زي ما هنا تدفع، لا، الواجب أن تعطي كل زوجة ما تحتاجه. فلو فرضنا مثلا هذه طويلة وسمينة تحتاج من القماش 4 متر، وهذه نحيفة وقصيرة وقليلة تحتاج من القماش 3 متر، فالعدل أن تعطي هذه 4 وتعطي هذه 3. لو هذه عندها مثلا أطفال، 5 أطفال مثلا، تحتاج مثلا أسبوعيا مثلا 5 كيلو لحم مثلا نفترض، وهذه ما في إلا أنت وهي وطفل، فهذه لها 5 كيلو لحم أسبوعيا، وهذه لها مثلا 2 كيلو أو كيلو واحد لحم، وهذا عدل لأن هذه تحتاج هذا وهذه تحتاج هذا. هو معنى العدل بين الزوجات في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. وما يظنه بعض الناس أن العدل بين الزوجات أنك لابد أن تعطي هذه مثل ما تعطي هذه بالتمام وبالتساوي، هذا خطأ، هذا خطأ. إنما تعطي كل امرأة ما تحتاجه. هذه تحتاج مثلا من الرز كيس كبير أبو 10 كيلو لأنه عندها أولاد، هذه ما في إلا هي وولدها وإنت معها، ما تحتاج إلا كيس صغير أبو 5 كيلو. هذه أحتاجت اليوم أن تذهب إلى المستشفى، مو لازم تأخذ هذه تقول هاي تعالي أوديك المستشفى، لا. بعض الناس يدخل بهذه الصورة فيصعب الأمور، بعد مدة يلاقي نفسه ما قدر طلق. غلط، لا يا أخي، الإسلام ما يقول لك سوي زي كذا، الإسلام يقول لك أعدل في القسمة، والأصل في القسمة هو المبيت، هو المبيت. بدليل إيش؟ بدليل ما سيأتي أن الرسول لما ذكر البكر والسيب أن البكر 7 والسيب 3، فدل أن هذا هو أصل القسمة. وبعض الناس يظن أنه إذا جامع هذه مثلا كذا لابد يأتي هذه كذا، لا، هذا ما له أصل في الشرع. بل ورد في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك وتملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الميل القلبي ما أقدر، من فين أقدر، ما أقدر. ملاحظ كيف؟ فالإسلام لا يطلب منك أكثر من هذا الأمر، العدل في القسمة في المبيت، والنفقة لكل واحدة بما تحتاجها، وهذا واجب. وإذا قصر عن ذلك أثم، لأنه من الظلم ولأنه من الاعتداء. ومن كانت له زوجتان فمال إلى أحداهما أتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل، وأحد شقيه مائل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية قال: وإذا سافر أقرع بينهن، يعني إذا جاء للرجل سفر، إذا جاء للرجل سفر إما أن يترضاهن فيتفق معهن اليوم هذه والمرة الثانية هذيك خلاص، أو يقرع بينهن، إذا رضينا انتهينا، ما رضينا يقرع، فأيهن طلعت لها القرعة خرجت معه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. المسألة التالية قال: وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. الأصل في هذه المسألة حديث سودة بن زمعة، فإنها رضي الله عنها لما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في طلاقها قعدت للرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق وقالت: يا رسول الله، أريد أن أكون يوم القيامة من نسائك، وإني أهب يومي إلى عائشة، يعني أنا ما ألزمك بس أريد أن أكون يوم القيامة، ما ألزمك أنك تأتيني، أنفق علي وأنا أكون من نسائك، وما ألزمك بالقسمة لا في المبيت ولا شيء. فقبل صلى الله عليه وسلم وتم هذا الأمر. فهذا الأصل في هذه المسألة أن المرأة لها أن تهب إيش نوبتها إلى غيرها، يعني ما تبغى قسمة. من هنا جاءت مسألة زواج المسياس، هذا أصل زواج المسياس، هذا الأصل في زواج المسيار، هذا هو، هذا الأصل فيه. الصورة الزواج المسيار أن الرجل يتزوج امرأة يتزوج امرأة، ثم هذه المرأة تتنازل عن نوبتها عن ليلتها، تقول أنا ما أطالبك بالمبيت عندي لظروفها الخاصة، لها ظروفها، لكن أنفق علي، أفتح لي بيتي، أصرف علي وروح وتعال. هذه صورة من صور زواج النسيان، والأصل جوازه أنه جائز إذا المرأة تنازلة. طيب إيش اللي يخليه مو جائز ويخلي بعض العلماء يقولوا ما يجوز؟ أنا أقول لك إيش اللي يخليه ما يجوز عن بعض أهل العلم، أن الرجل قبل الزواج يشترط أن تتنازل المرأة عن نوبتها، وهذا الشرط باطل لأنها تتنازل عن شيء لم تملكه. هل هي ملكة الآن أن يكون لها نوبة حتى تتنازل عنها؟ فاشتراط التنازل قبل العقد باطل، الشرط باطل، لا تلزم به بعد العقد. فإذا عقد العقد على هذا الشرط بطل الشرط وصح العقد، ويجب عليه أن يقسم لها وأن يبات عندها. خلاص. بعض الرجال ما يشرط الشرط ويتزوج، بعدين يبدأ يشد عليها، يضغط عليها، يضغط عليها، يجبرها أن تتنازل ويسيء إليها، أحيانا يعلقها، يتركها بالشهر بالشهرين. قال أنت تقول له طيب بس خلاص أنا راضية منك أنك تيجي تسير علي وقت ما يتيسر لك وتفتح لي بيت وتصرف علي، يجبرها كذا إجبار. وبعض الرجال قد يتزوج المرأة ويجي ما يبغاها تحمل، ما يبغاها تجيب عيال، ما يبغاها تسوي كذا، وقد يجعل الزواج سريا ما حد يدري عنه، فيدخل ويجي على المرأة والناس ما يدروا، فيوقع المرأة في ريبة يرتاب فيها أهل الحي، ويوقع نفسه في ريبة، فسدا منعا لذريعة الريبة والشك والطعن فيه وفي المرأة منع بعض أهل العلم ذلك، وحصلت مشاكل. الكلام من واقع، اتزوج المرأة بالسر على طريق المسياء، أهل الحي ولا أهل العمارة ما يدروا لهذا الرجال يجي للمرأة أو قاد كده طق طق أخذ إيش هذا دي؟ وحيانا يتزوجها في بيت أهلها مثلا ويجي ويروح، هذا مين وكيف بيجي وكيف بيروح؟ ما حد داري، فتبدأ قريبة وتبدأ شك وتصير مشاكل، فمنع لذلك منع العلماء هذا. أما إذا انتفت هذه الأمور كلها والمرأة عن طيب نفس اتنازلت عن يومها فلا. وبعض الرجال قد يتزوج المرأة ويبدأ يضغط عليها بالذات إذا كان عندها وظيفة، يخليها تنفق على نفسها وهي تفتح بيتها وهي تسوي إيجار شقتها، وهو بس يجي يعني كده يروح ويجي، إنه زوج بس يروح ويجي. مثل هذا الأمر ما يليق ومتعب للنساء، لذلك أهل العلم صاروا يتشددوا في هذا الموضوع. وأصعب هذه الموضوعات أنه بعض الرجال تزوج المرأة على هذه الصفة وترضى وتتنازل وترضى وتتنازل، وفي الأخير كمان ما يسجلها في كرت العائلة، فإذا جاء الأولاد ما يتسجلوا كذا ويجلس على هذا الحال. هذا يعني من المفاسد التي تترتب على زواج النسيان. فإذا جاءت مثل هذه المفاسد، أو لما رأى العلماء مثل هذه المفاسد، مال بعضهم إلى المنع منهم، وهم لا يقصدون بالمنع منه منعه بأصل صورة، لا، إنما يمنعونه بهذه الأمور وبهذه الحيثيات. فإذا تحقق انتفاء هذه الأمور فالأصل جوازه، كما فعلته سودة بنت زمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون زواج المسيار حل بعض المشكلات العائلية، قد تكون امرأة تحتاج أن تكون مع والدها أو مع والدتها بسبب كبر السن أو بسبب مرض، ولا تستطيع أن تخرج عن هذا البيت، وما تستطيع أنها تجلس مع الرجال تبات معاه، وتبغى تتزوج. فالزوج خلاص ما دام هي ما تبغى من قسمة اتزوجها واصرف عليها وافتح لها البيت ويسير عليها ويروح، هذا حل مشكلتها. قد تكون المرأة متوظفة، وظيفة قد تحوجها إلى أن الرجل ما يقدر يتواجد معها دائما، ويكون من مصلحتها أن الرجال ما يبات عندها، مثلا تكون ذات ولد وتريد أولادها يكونوا معها وما تريد أنه تحدث مشكلة للأولاد، فيكون هذا الزواج من مصلحتها. ظروف الناس تختلف، لكن اللي ينبغي أن يفهم طالب العلم أن الأصل في زواج المسيار إذا انتفت كل هذه الأمور الأصل جوازه كما في حديث سودة، وأن العلماء الذين منعوا منه إنما منعوا منه لمثل هذه المفاسد تترتب عليه، لمثل هذه المفاسد تترتب عليه. فإذا انتفت هذه الأمور وتحققت في العقد ما حد يقول بالمنع، بل قد يكون هو الحل لبعض المشاكل التي تكون قائمة وموجودة إذا انتفت هذه المفاسد. هذا الزواج المسيار، هذا الزواج المسيار. أيضا طلعونا اسم زواج جديد سموه زواج المصياف، وهو يدخل تحت قضية الزواج بنية الطلاق، وسبق الكلام عنها. المسألة التالية قوله ويقيم عند الجديد البكر سبعا والثيب ثلاثة. أقول هذا ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البكر يبيت عندها سبع ليالي متصلة، والثيب يبيت عندها ثلاثة ليال متصلة إذا تزوجها، ثم بعد ذلك يقسم بين النساء الذين عنده، يقسم بينهن، ثم بعد ذلك يقسم بينهن، بسبب لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو الدليل أن الأصل في القسمة هو إيش؟ هو المبيت. هو دليل العلماء في أن الأصل في القسمة هو إيش؟ هو المبيت، لأنه فرق وجعل القسمة بهذه الصورة تكون، فدل ذلك أن المعتبر في القسمة هو مبيت الرجل عند المرأة، فهذا هو الأصل في القسمة للرجل إذا كان معددا، إذا كان عنده أكثر من امرأة. المسألة التالية قوله ولا يجوز العزل. صورة العزل أن الرجل يجامع المرأة، فإذا أراد أن ينزل خارج الفرج حتى لا تحمل. وهذه من الطرق التي كان يفعلها الناس لمنع الحمل، يعني لتأخير الحمل، والأمر بقدر الله، إذا أراد الله يكون حمل كان حتى لو عزل. المصنف يقول ولا يجوز العزل، يقول ولا يجوز العزل، وكلمة لا يجوز يعني أنه محرم، والنصوص لا تدل على ذلك، فقد ثبت في الحديث أن الصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل فلم ينههم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم جاء في حديث أن الرسول قال إنه هو الموؤودة الصغرى، نعم جاء، نقول هذا الحديث يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم، لكن الذي يظهر لي أن الأمر ليس بخافي على الإمام الشوكاني، وأنه يريد بقوله ولا يجوز العزل أي أنه يحرم على الرجل أن يعزل إلا برضا الزوجة، لأن هذا من حقها، هذا من حقها، فلا يجوز لك أن تعزل عنها إلا برضاها، يحرم على الرجل أن يعزل عن المرأة إلا برضاها، لأن هذا من حقها، فإذا هي رضيت جاز له. هذا الذي يظهر لي أنه مراد الإمام الشوكاني، لا يجوز العزل يعني إلا برضا المرأة، فإنها ولذلك الرجل هو الذي يستأذن المرأة في أن لا يكون حمل، لو كان هذا من حقه لطالبها بالمنع، لكنه ما يقدر يطالبها لأنه مو من حقه، عرفت؟ فهو اللي يستأذنها أنه ما يكون حمل إذا هي رضيت، صح ولا لا؟ فهذا حقها. فالعزل لا يجوز مع المرأة الحرة إلا برضاها، وهذا معنى كلام الإمام الشوكاني. إذا أنا أستبعد أن يكون الإمام الشوكاني ما هو مستحضر النص، ولكن يظهر لي أنه رحمه الله يريد عدم الجواز في هذه الحالة، أي إلا بإذن المرأة، فإذا لم تأذن المرأة حرم العزل، ولا يجوز لك أن تنزل إلا في نعم. المسألة التالية قوله ولا إتيان المرأة في دبرها. أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة بعضها يقوي بعض أنه قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان المرأة في دبرها. وقوله تعالى إيش الآية؟ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لما سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتوهن مقبلات أو مدبرات ما دام في صمام واحد. أوتوهن مقبلات أو مدبرات ما دمنا في صمام ما دام في صمام واحد. فلا مانع أن تأتي المرأة مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو كما شئت ما دام في صمام واحد. وهذا معناه تحريم الإيلاج إلا في القبل، تحريم الإيلاج إلا في القبل. ولا مانع أن يستمتع الرجل بالإلية، لا مانع أن يستمتع الرجل بالإلية ما بين الإليتين، لكن لا يولج إلا في القبل. وهذا معنى هذا الحديث، ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا سائل من فرنسا يقول ما حكم من يقف أمام قبر الميت فيسأله أن يدعو له الله، هل هذا شرك أكبر أم أصغر أم بدعة؟
دعاء، توجيه الدعاء إلى الميت أو دعاء الميت وطلب الدعاء من الميت هذا من الشرك، هذا من الشرك. فإن طلب من الميت أن يحقق له الأمور فهذه استغاثة شرك أكبر، هذه استغاثة شرك أكبر بلا شك. وإن جاء عند القبر ودعا الله فهذا بدعة. أما أن يطلب من الميت أن يدعو له الله فلا شك أن هذا شرك أكبر ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. والدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يدعو القبر ولا أن يتوجه لصاحب القبر ولا يسأله شيء، بل صاحب القبر هو الذي في حاجة أن تدعو له، هو الذي في حاجة أن تدعو له. والمسلم عليه أن يحترز من الشرك، فإن الشرك يبطل العمل ويحبطه، ولئن أشركت ليحبطن عمله. ينبغي أن يحترز من ذلك. وظاهرة انتشار القبور والأضرحة والمشاهد موجودة في جميع أقطار العالم الإسلامي، وهي من الأمور التي تنافي التوحيد، من الأمور التي تنافي التوحيد، والتي ينبغي للعلماء ولأهل الفضل ولأهل التوحيد أن يسعوا إلى إزالتها. كما في حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن عليا قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. فما بالك بالقبر المشرف داخل المسجد. ينبغي إزالة هذه القبور والمشاهد والأضرحة، وأن يمنع كل ما ينافي التوحيد، كل ما ينافي التوحيد. نعم.
وتقدم لها احد الاخوه عن طريق قريبته، فهنا كيف يتصرف الرجل؟ ايختار لها وليا من اصدقائه؟ وهل يشترط في الولي ان يعرف المراه؟
هذه تقدم الكلام عنها. المراه التي تسلم وليس لها ولي او لا يصلح لها ولي مسلم من اقربائها ومن اوليائها، فان السلطان ولي من لا ولي له. وتقدم أن البلاد التي لا يوجد فيها سلطان مسلم يكون وليا لها، فإن المراكز الإسلامية تكون مقام هذا الولي. فلم يتيسر وجود هذه المراكز الإسلامية، فإنها تذهب إلى طلبة العلم والعلماء الموجودين في بلدها، وهم يتوكلون عنها في هذا الباب ويزوجونها. ولا يشترط أن يكونوا يعني يعرفونها ويعرفون حالها، لا، إنما تخبرهم بأمرها وبحالها، وهم الذين إن شاء الله يتولون أمر عقد زواجها، والله المستعان. هذه من النوازل التي صارت تحصل كثيرا هذه الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم لبس خاتم الحديد؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، استدل به بعض أهل العلم على جواز لبس الخاتم من الحديد، وقالوا الأحاديث التي وردت أنه حلية أهل النار لا تصح، ومن أهل العلم من صحح الأحاديث التي وردت في أن الحديد حلية أهل النار، وقال لما صح هذا الحديث طلب توجيه الحديث الأول، وهو قوله التمس ولو خاتما من حديد. قال توجيه هذا الحديث التمس ولو خاتما من حديد لا يلزم أن يكون من أجل لبسه، بل من أجل بيعه والانتفاع بقيمته، من أجل بيعه والانتفاع بقيمته. وإذا صحت الأحاديث الواردة في أن الحديد حلية أهل النار، فنقول هذا المعنى في الجمع بين النصوص هو المتعين، ولا يكون في الحديث دلالة على جواز لبس الخاتم من حديد. أما إذا لم يصح هذا الحديث فحديث التمس ولو خاتم من حديد دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد. والشيخ الألباني رحمه الله صحح حديث التمس ولو خاتم من حديد وحديث إنه حلية أهل النار، وجمع بينهما بما ذكرته لكم. والشيخ الفوزان لم يصحح الأحاديث الواردة في أنه حلية أهل النار، واعتمد حديث التمس ولو خاتما من حديد، فلم يمنع من لبس خاتم الحديد. والقضية كلها مرجعها إلى النظر في ثبوت الحديثين.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل يجوز أن يدفع المهر غير الزوج، أي أبوه أو غيره؟
لا مانع، لا مانع أن يدفع المهر غير الزوج، أو أنا تعالى زوجك وادفع لك المهر، ما عندي مانع.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو علم بعد العقد أن الرجل لا يصلي فهل يفسخ العقد؟
هذا يرجع للمسألة، هل يكفر تارك الصلاة أو لا؟ فإذا كان القول المعتمد تكفير تارك الصلاة ولو بصلاة واحدة دون التفريق بين الكسل والتهاون والجحود والإنكار، نعم يفسخ بينهما، لأن لعدم الكفاءة في الدين. أما إذا كنا لا نكفر، فنحن نقول هذا يعتبر عاصي وفاسق، فينظر في حال المرأة وصلاحها وأولياءها. إذا رضوه أولياءها نأمره ونناصحه بأن يصلي، فإذا استمر على حاله ولم يعني يعدل عن طريقته وعن منهجه، فللمرأة أن تطلب الفسخ وترفع الأمر إلى القاضي، لأنه أصبح فاسقا غير كفؤ لهذه المرأة الصالحة. نعم.
وهذا يقول: ما المقصود بمهر المثل؟
شرحنا، قلنا مهر المثل أي ما جرى عليه العرف في أن يدفع لمثل هذه المرأة عند الزواج بها، والقاعدة تقول العادة محكمة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زمن فقر، ولم يكن لديهم مال كثير، لذلك لم يدفع المهر الكثير، أما اليوم فالمال كثير والحمد لله وكل شيء غال كما تعلم.
لا، هذا الكلام ما هو صحيح. كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن فقر، هذا صحيح، كان في قلة في العيش، صحيح، ثم فتحت الدنيا بعد ذلك، صحيح. لكن لا نعلم أحدا من الصحابة ولا من السلف أنه كان يغالي في المهر، لا نعلم ذلك. أنا هنا في حديث أقرأه عليكم ونحسبها مع بعض، يعني الأمور نسبية. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق، أربع أوقيات فضة يعني. فقال له النبي: على أربع أواق استكثر ذلك، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما يعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبد، بعث ذلك الرجل فيهم. قوله على أربع أواق، الأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهم، والدرهم وزن 3 غرام، خلاص. الأوقية من الذهب تساوي 40 في 3، يعني 119 غرام. طيب إذا قلنا قيمة الغرام 100 ريال، كم يصير المهر اللي صار لهذه المرأة؟ 11900. ومع ذلك استكثر، وكان 11900 مهر هذه المرأة في ذاك الوقت. إذا تعرفوا أنه بربع درهم قيمة شاة في ذاك الوقت، فالأمور نسبية. 11,900 في ذاك الوقت شيء كثير جدا. إذا بربع درهم بربع دينار بربع دينار تأتي الشاه، يعني مثلا يمكن يعني بأقل من 100 ريال شاه طلي يعني خروف كانوا في ذاك الوقت يشترون ب 11,900 ريال، يعني شكلت مبلغ كبير. استكثر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور النسبية. احنا في مجتمعنا الآن نقدر نقول مثلا عندنا هنا في مكة وجدة ديار الحضر زي ما يقولوا، المهر 20,000 25,000 15,000 هذا المهر. إذا زاد عن هذا قالوا كثير، إذا صار 30 ولا 40 قالوا كثير. في بعض القبائل 40,000 50,000 وها يدوب ارضوا بها، يبغوا أكثر يدوب. بعض القبائل 70، بعضهم اكتبوا 70 ويدفعوا 100، الأشياء الأخرى المترتبة. فالقضية إذن نسبية هي بلا شك، لا نقيس حالنا بحال الرسول، إنما نقول ينظر في كل مجتمع وفي كل ناس بحسب عرفهم. إذا كان المبلغ كثير مرة هذا مغالاة، وأنا أعتقد أنه 20,000 15,000 25,000 مناسب للمهر ويغطي يعني حاجة المرأة في هذا الوقت اللي صارت فيه الأمور غالية، في هذا الوقت اللي صارت فيه الأمور غالية. قبل يمكن 40 سنة 30 سنة كانوا الناس يتزوجوا ب2,000 و5,000 كانوا الناس يتزوجوا ب2,000 و5,000، وكان بعد زادت الأمور صارت ب10,000، الآن 25-20 أمر مناسب ما في غلو. وأنا حينما أقول ترك المغالاة يعني المبالغة، العرف جرى أنه مثل هذا طيب، له زايد وله نادر، وجزاء الله خير اللي ينقص. اللي يقول خلاص أنا زوجك إياه ب15، اللي يقول أنا زوجك إياه ب10، جزاء الله خير. عرفت؟ المقصود أنه المهر ما هو شيء يتغالى به، ما هو شيء في فخر، ولا هو شيء في مروءة، ولا هو شيء في دين، ولا كان أولانا به الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس صاروا يعني أمور من العادات يجبروا بها جبر. فمثلا الأم تقول كيف أدخل بنتي وما معها من الحوائج إلا شنطة، كيف أدخل بنتي وما ملي لها الدولاب؟ إيش يقولوا أهل الرجال لما يشوفوا الدولاب فاضي؟ صارت القضية للافتخار، صارت القضية لنوع من الكبر، صارت القضية عشان الأب ولا البنت، أنا مهري كذا أنت مهري كذا ناقص. هذا كل ما ينبغي. ولذلك نحن نقول كل مجتمع في كل زمان وفي كل مكان بحسب عرفه، لا يبالغ ولا شيء. والله سمعنا وانكتب عن هذا في الجرائد، من زوج ابنته بريال فضة، ومن زوج ابنته ب100 ريال، ومن زوج ابنته يعني بأكثر من هذا قليل. ما المانع يا أخي أن يوجد مثل هذه الأمثلة؟ ما المانع؟ بلا افتخار بلا شيء، الزوج البنت والراجل يفرح بدل ما تدخلوا في الزواج وكاهله مثقل بالديون. وأغلب الرجال اللي بهذه الصورة لا يؤدم بينه وبين المرأة. ليش؟ لأنه يجلس طول عمره 10 سنوات 20 سنة وسدد في هذه الديون، كاره المرأة لأنه بسببها حصلت هذه المشاكل له. لا يقدر يشتري سيارة مضبوطة، لا يقدر يبدأ يشتري أرض ويعمر، لا ما يقدر، كاهله مثقل. أو يبدأ يمشي يمين يمشي شمال ويدخل في الحرام، والسبب مين؟ مهر هذه المرأة. لا يا أخي، تعاون مع الرجل. يا أخي أفترض هذا الزوج ابنك، ما تتمنى أنه ابنك واحد يساعده أنه ما يسجل عليه؟ أفترضه أخوك، تبغى أحد يساعده ولا تبغى أحد يسجل عليه؟ زي كده. لكن أنتوا كمان يا شباب أصلحوا نفسكم واصلحوا نياتكم واصلحوا أموركم وسنعوا نفسكم وروحوا، شو تيسر إن شاء الله الأمور. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.